بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. غريب غريب يا مظلوم كربلاء، فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر شرار غاية توالى. سيم في غادم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا. ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عز غا زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو، البس اليوم. أصبحت والعدو أصبح يدعو، انزع العز والبس إذلالا. أنت مسبية على كل حال، فاخلعي بعد عزك الأغلالا، والبسي بعد عزك الأغلالا. أين من أنزلوك باحة عز؟ لا تراك العيون إلا خيالا. صوتي صوتي باسم من أردت، فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. إلا عباس عند البارحة حوط الصواوي يا مور ينهي واخوتك لهم مسلحي والخيل مسروجة وغلغل مستعد مصغين للصياح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بك بخيمة دخل غير سل الحرمة وياخذ بصدر الطفل وباتت خيمنا مطنبة وتزغر بغل صيوان اخوي حسين حول ترفرف اعلى واصبحت وشبول الهواشم حال يوقو وامسيت ما لقناع والستار ويا يتامى قلوب غاطارا من الخوف وين المعزة وين زقوة ذيك ليا أنا أصبحت حول سباع ومسيت أصفج الجان وانظر جنايز غام عرايا بعرصت وباشر يركبون الأعاد جمال عجاف درب طويل ونبتلي بقوم ظلة قلغى على السجاد يا عم الشجاني عتبك وانا مقدار اتحرك من مكان صاحت يا نور العين عتب على زماني اللي على الكرار أبو غشلان تنظام الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال سيدنا ومولانا وإمامنا الحسين عليه السلام في دعاء عرفة عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت سفقد عبد لم تجعل له من ودك نصيبا صدق سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام الحب الإلهي كيف نفعله في حياتنا؟ الحب حالة وجدانية يعيشها الإنسان في داخله وتترتب عليها آثار خارجية. الأثر الأول هو الانجذاب نحو المحبوب والتعلق به، فإن من أحب أحدا انجذب إليه وتعلق به. والأثر الثاني هو الاهتمام بالمحبوب والسعي لإرضائه، فإن من أحب شخصا دائما ما يسعى لإرضائه والتقرب منه. الأثر الثالث الرضا بكل ما يصدر من الحبيب، فإن كل ما يصدر من الحبيب حبيب. لما واحد يحب أحد شوف يرضى بكل ما يصدر منه. هذه الآثار الثلاثة تترتب على الحب كحالة وجدانية. والسؤال المهم، نحن في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هل نشعر بهذه الآثار أو لا؟ أولا، هل نشعر بالانجذاب إليه بحيث نأنس بذكره، بمناجاته، بالخلوة بين يديه أو لا؟ ثانيا، هل نحن مهتمون بإرضائه من خلال امتثال أوامره واجتناب نواهيه أو لا يهمنا ذلك؟ ثالثا، هل نحن راضون بكل ما يأتينا منه سبحانه وتعالى؟ في الفقر راضون بفقرنا؟ في المرض هل نحن راضون بمرضنا؟ في الابتلاءات الإلهية هل نحن راضون بالابتلاءات الإلهية أم أننا متذمرون متأفئفون من الابتلاءات الإلهية؟ إذا لم تكن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى بالنحو التي هي علاقتنا مع غيره ممن نحب، إذن هنالك خلل في حبنا لله عز وجل. كيف نفعل حب الله سبحانه وتعالى في نفوسنا وفي وجودنا بحيث نستشعر حبه كما نستشعر حب غيره ممن نحب؟ كيف نفعل حب الله سبحانه وتعالى؟ هنالك آليتان لتفعيل حب الله سبحانه وتعالى. الآلية الأولى معرفة الجمال الإلهي، والآلية الثانية استحضار مظاهر الإحسان الإلهي. كيف يكون ذلك؟ خلوني شوي أنتقل بكم من الحب الإلهي إلى الحب الإنساني حتى نقرب الفكرة. الآن كيف نفعل حالة الحب في الحياة الزوجية؟ آلية تفعيل الحب في الحياة الزوجية يكون بآليتين. الأولى أن يتصف كل من الزوجين على صفات الجمال. زين، عندما يكون الزوج كريما معطاء ضابطا لأعصابه حنونا رؤوفا بزوجته، زين، يعيش هم المسؤولية، هذه كلها صفات جمال تجعل الزوجة ماذا؟ تنجذب إليه، تتعلق به. وفي المقابل لما الزوجة تكون حنونة بزوجها، مقدرة لظروف زوجها، لا تحب حياة النكد، متفائلة غير متشائمة، حسنة الظن بزوجها، هذه صفات جمال تجعل الزوج ينجذب إليها، يتعلق بها. إذن نحن عندما نريد أن نفعل حالة الحب والمودة في الحياة الزوجية، أول ما نحتاجه هو أن يتوفر كل من الزوجين على صفات الجمال، ومتى ما اختلت هذه الصفات صفات الجمال عن أحدهما ساد الاضطراب في الحياة الزوجية. هذه آلية أولى. الآلية الثانية إحسان كل منهما للآخر، وهذا اللي عبر عنه القرآن الكريم بالمعاشرة بالمعروف، أو المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، عندما يهتم الزوج بزوجته ولا يهمشها، وعندما تهتم الزوجة بزوجها ولا تهمشه ولا تجعله شيئا ثانويا في حياتها، هذا يجعل الزوج ماذا؟ يتعلق بها، ينجذب بها، كلما وجد منها اهتماما تعلق بها، وكلما وجدت منه اهتماما تعلقت به. إحسان كل منهما أو كل من الزوجين للآخر آلية تفعيل الحب والمودة في الحياة الزوجية. إذا كان الحب الإنساني هكذا، الحب الإلهي كيف؟ عندما أريد أن يغمر حب الله وجودي وحياتي وأستشعر به في داخلي كما أستشعر بحب غيره، أحتاج إلى هاتين الآليتين. الآلية الأولى معرفة الجمال الإلهي. لماذا أولا وثانيا؟ أولا لأن الإنسان بطبيعته بفطرته يحب الجمال، سواء كان الجمال حسيا كالمناظر الخلابة أو كان الجمال معنويا كالأخلاق الفاضل. الإنسان بطبيعته بفطرته يميل إليها، ينجذب إليها. إذن الإنسان عاشق للجمال بالفطرة بالطبيعة. زين. ثانيا، إن الإنسان إذا عرف الله عز وجل عرف الجمال الحقيقي. زين، عرف الجمال الحقيقي، بالنتيجة ماذا؟ ينجذب إليه قهرا، يحب الله قهرا، يتعلق به قهرا. ليش؟ لأنه وقف على الجمال الحقيقي. أقرب لك الفكرة. الآن لما يكون عندك صديق، هذا الصديق رحيم بك، رحيم بأسرته، رحيم بمجتمعه، هذا الإنسان أنت شنو؟ تنجذب إليه، تتعلق به لتميزه بماذا؟ بهذه الصفة. هذه الصفة أوقعتك على مظهر من مظاهر الجمال، جعلتك ماذا؟ تنجذب إليه، تتعلق به. إذن كيف لو عرفت الله سبحانه وتعالى؟ حينئذ ستعرف أن الجمال الحقيقي عنده، وستنجذب إليه ويتعلق قلبك به. زين، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن لله 100 رحمة أنزل الله منها رحمة إلى الأرض وقسمها بين العباد فبها يتراحمون وبها يتعاطفون. رحمة أمك إليك، ورحمتك لأولادك ولوالديك، هذه الرحمة اللي تسود البشرية، اللي تسود المجتمعات من أول يوم خلق الله الدنيا إلى آخر يوم، كلها بسبب كم رحمة؟ رحمة واحدة أنزلها الله على عباده وقسمها بينهم، وادخر لنفسه كم رحمة؟ 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أسألكم، أين الجمال الحقيقي؟ الجمال الحقيقي عندنا أو عند الله سبحانه وتعالى؟ الجمال الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى. إذا وقف الإنسان على معرفة الله عز وجل، وقف على الجمال الحقيقي، بالنتيجة ماذا؟ ينجذب إليه قهرا، يتعلق به قهرا. هذا شنو؟ هذا معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الجمال الحقيقي. يمكن واحد يقول: كيف نفعل الحب الإلهي من خلال معرفة الجمال الإلهي. شوفوا معرفة الله عز وجل على أقسام ثلاثة. القسم الأول معرفة فطرية موجودة في داخلنا بالفطرة بالتكوين، الله عز وجل خلقنا على معرفته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. هذه معرفة شنو؟ معرفة فطرية موجودة في داخل كل إنسان، لكن هذه المعرفة معرفة إجمالية لا توقف الإنسان على الجمال الإلهي. القسم الثاني هي المعرفة العقلية. أنت الآن تعرف أن الله موجود، كيف عرفت أن الله موجود؟ تقول الأثر يدل على وجود ماذا؟ المؤثر. كل أثر في هذا الكون يدل على زين وجود أوجد هذا المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة شنو؟ معرفة عقلية لا توقفك على الجمال الإلهي. إذن ما هي المعرفة التي توقفك على الجمال الإلهي؟ هي المعرفة الأسمائية، معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. إخواني أنتم تقرؤون القرآن، القرآن الكريم من أول إلى آخر مشحون بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن القرآن يريدنا أن نتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته. الله هو الغفور، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الودود، هو اللطيف، هو هو هو. هذه الأسماء والصفات لو عرفناها لوقفنا على الجمال الإلهي ولنشدت قلوبنا وتعلقت أرواحنا به. لأن الإنسان ماذا؟ لأن الإنسان هكذا، لمن يعرف هذا الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى، بهذه المعرفة ينشد إليه، يتعلق به. الآن نجي إلى الآلية الثانية، لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. وهي استحضار مظاهر الإحسان الإلهي. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نبيه موسى: يا موسى حبب خلقي إلي وحببني إلى خلقي. يعني خل واحدة من وظائفك أن تحبب الناس إلي. قال: وكيف يكون ذلك؟ قال: ذكرهم نعمائي وآلائي ليحبوني. إخواني أنتم تسمعون هذه الرواية، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. بعض الروايات تقول سنة وبعض الروايات تقول 70 سنة. ما هو هذا التفكر الذي يعدل عبادة 70 سنة؟ واحد من التفكر المطلوب والمندوب هو التفكر في إحسان الله للعبد. إخواني اجعلوا ساعة من حياتكم ولو في الأسبوع للتفكر في نعم الله وإحسانه إليكم. إخواني احنا نقرأ أدعية أهل البيت، أدعية أهل البيت مشحونة بهذه الجنبة. لما اجي إلى دعاء كميل: اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من ثناء جميل لست أغلى له نشرت. بعد لما نجي إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام، دعاء عرفة، يقول: يا من حفظني في صغري، يا من رزقني في كبري، يا من أياديه عمدي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالإحساء، يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، يا من دعوت يا من غداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وظمآنا فأرواني. وظمآنا فأرواني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني. بعد نقرأ في نفس الدعاء، دعاء عرفة: يا من سترني من الآباء والأمهات أن يعيروني، ومن العشائر والإخوان أن يزجروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني. إخواني اجعلوا ساعة من حياتكم لاستحضار نعم الله عليكم وإحسانه إليكم. كم وقف معنا في الشدائد حين خذلنا الآخرون، كم ألبسنا ثوب الصحة والعافية حين عجز الأطباء، كم ستر علينا حين أراد الآخرون أن يفضحونا. نعمه لا تحصى وإحسانه لا يجازى، ولو فكر الإنسان في نعم الله عليه وإحسانه له لتعلق قلبه به ولنشدت روحه إليه. فإن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه. إخواني إذا فعلنا حب الله في نفوسنا واستحضرنا مظاهر إحسانه علينا، اعلموا بأن هنالك مشاكل روحية، مشاكل اجتماعية، مشاكل سلوكية، كلها تنحل بتفعيل حب الله عز وجل. أذكر لك بعض المشاكل التي لا يمكن علاجها إلا ها هنا. أذكر لك مشكلتين فقط. المشكلة الأولى مشكلة الجفاف الروحي، مشكلة التصحر الروحي. نصلي والصلاة على قلوبنا أثقل من جبل أبي قبيس، ندعو الله عز وجل لكن ما نشعر بلذة المناجات، بلذة مناجاته، بلذة دعائه. ما نفكر أن نصلي صلاة الليل ولو مرة في الأسبوع. نقف بين يدي الله في جنح الظلام عندما تنام الأعين والأبصار، ونقف بين يدي الله عندنا تصحر روحي، جفاف روحي، عندنا جفاف روحي. بعضنا يقول أنا انجذاب موسمي، إذا جاء شهر رمضان يقول أشعر بحالة من الانجذاب إلى الله، وإذا خلص شهر رمضان تروح ويا هذه الحالة، إذا جاء يوم عرفة أشعر بهذه الحالة من الانجذاب، وبمجرد أن ينصرف هذا اليوم تنصرف معه هذه الحالة. هذه المشكلة من وين نابعة؟ نابعة من وجود خلل في حب الله عز وجل. لو كان حب الله فاعلا في حياة الإنسان لما عانى من هذه المشاكل الروحية. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: علامة حب الله حب ذكره. إذا أردت أن تعرف أن قلبك يحب الله أو لا، راجع نفسك، هل تحب ذكره؟ هل تحب مناجاته أو لا؟ من كان يحب الله عز وجل كان يلتذ بدعائه، يلتذ بمناجاته. إذا صلى أراد أن يطيل في صلاته، إذا دعا أراد أن يطيل في دعائه. ليش؟ لأنه يشعر بلذة مناجاة المحبوب. مشكلة التصحر الروحي، مشكلة الجفاف الروحي، علاجها من ها هنا، العلاج الجوهري بتفعيل حب الله عز وجل. نجي إلى المشكلة الثانية، وهي مشكلة سلوكية، وقوع الإنسان في المعصية والرذيلة. ما هو سببه؟ ما هو سببه؟ هناك آيات وعيد، عقبات، طبقات نارية، ميزان، حساب، ومع ذلك الإنسان يستكبر ويعصي الله عز وجل. أين الخلل؟ أين المشكلة؟ المشكلة في عدم فاعلية حب الله عز وجل. لو كان حب الله فاعلا لما عصاه. إذا واحد يحب إنسان لا يزعجه، لا يؤذيه. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أحب الله من عصاه. اللي يقول أنا أحب الله وهو يعصي، هذا ليس صادقا في دعوة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الخصال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت حتى تترفع عن المعاصي وعن الرذائل ما تحتاج إلى آيات وعيد تهددك، فقط فعل حب الله في حياتك واستحضر مظاهر إحسانه وسيتعلق قلبك به. اغمروا قلوبكم بحب الله تترفعوا عن المعاصي وعن الرذائل. شوف شلون سيرة أهل البيت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف قلوبهم تنشد إلى الله عز وجل. وإلا شوف زينب بأبي وأمي، بعد أكم مصائب أعظم من المصائب التي نزلت على زينب بأبي وأمي، ولكن مع ذلك تفرش ماذا؟ المصلى وتصلي صلاة الليل، تصلي صلاة الليل. عم زينب لكن تصليها بأي حال؟ من جلوس. عم زينب أتصلين صلاة الليل من جلوس؟ ما تركت صلاة الليل بأبي أمي. عقب ما صلت صلاة الليل كأني بها وقفت على باب الخيمة تحرس الأطفال والنساء، وإذا بفارس قد أقبل على جواده وقد ضيق اللثام. لما شافت زينب ارتاعت، خافت: أيها الفارس، إن جئت لسلبنا فما بقي عندنا شيء، ما أكو بعد، كل ما في الخيام سلب. وذاك الفارس يتقدم شيئا وشيئا ناحية زينب: أيها الفارس تنحى عنا، ترى أنادي لك أبوي أمير المؤمنين. أزينب بنت أمير المؤمنين تقول: يا الجاي يم خيمنا شتريد خيال، إن شان قصدك سليب ما خلى العدا حق، هجموا علينا وفرغدوا ما في خيمنا
شكوى إلى الله سلبوا حتى إزرنا كل ما نخينا ما لف واحد رحمنا هذا الخبر عندك ولا تروع غلط فاض صد لا تروع نسوة المظلوم بالليل ما تسمع الحنة بالمخيم والعوين ما ينكسر قلبك حراير ما لها كفين تهجم على غفي محل غبل الخيار وان شان ما يكفيك حتى تدخل الشوف تريد تدخل بخليك تدخل لكن شوي شوي تريضا حتى اقول الى النساء تتستر بكفوفها وان شان ما يكفيك حتى تدخل الشوف تريض بخلي الحرم تتستر بالجفوف ألجأتني بحالي أخبرنك من الخاف بالغصب يا غاذا علي أشرح الحال تحكي وهو يسمع ولا سمعت كلامه من غير نور يلوح ومضيق الثام كل ما حكت نورا كل ما حكت دمعا على خديتها ما تنادي تصد لو أنت خيب فحل رجا أما امترد لو أنت خيب غاث المنادي نجي العذراء ناصر محمد ويلي أما امترد لو أمتخب غاث المنادي نام نجي العذراء ناصر محمد لها بس ما سمعها قال ذوبت فادي لتعددين مصيبتك ما تملي صاب اللي صابك صاب قلبي يا حزينة خبرين من شاف المصيبة نصبعا قالت من انت قال انا الما تنكرين انا ابوك يا بنتي وعلي ما خف الحال انت ابوي امير المؤمنين قال بلى يا زينب قالت عجل عجل شل مانعك ما جيت حين اللي اندغينا لو ما سمعت أصواتنا حين انتخينا قال يا بنتي ما خف حالك علينا لكن شبيدي رادي رايد الله لشبغ الحال شني عاد أخذ بيد زينب وقال بني زينب دخل الخيمة لا تكسرين قلبي يا زينب والتفتي إلى اليتامى وإلى النسوة والعليل قال رد الخبا رد الخبا وباري عليلك والنساوين قالت وانت لوين تروح قال الهال غريين لويش قال أنا ما أقدر أبات بكربلة واسم غلوني ما اقدر اشوف حسين يتقلب بالاوعار ما تقدر تتحمل امي يا ابي ما تقدر تتحمل يا ابويا قالت وصبي يلا وروح يا منجي العذراء ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق الغبرة عجل وش حالة اللي شافته والصعى والشمر متربع على صدره
وويلاه. هذا موقف بعد موقف وهي واقفة على باب الخيمة كأني عاد بزينب مخلية ايدها على خدغة. وين بصرها؟ بصرها على جسد الحسين. شو تقول له؟ تقول له الخيم يا حسين محروقة وانا غود علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك رضضت رضيت بليلة العشرة شدايد غولا داما شم مرت علي ليال من العين ما وين النوم والقعدة وهاي أطفالكم هامة شي فرت من الدغشة وشي ظلت تحن بالوقت نص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها أثاري فرت بدغشة تحوم وما حدويا خويا وحدة طلعت ادورها وادور وين ملفاها شفتها وياك ممتدة ودمح على خد غيسي سويتين زينب قال جبتها وياي للخيمة ولن اختك تحاجيني يا زينب قوم دور وياي راح وين طفلين طلعنا نفتش الوادي ولا توجد درب عيني ولن وجوهكم ليا تلوح تقول نجم صغير شحكي لك يا نور العين دغر الشام وازاني وهضم الما جرى ولا صار بالمخلوق راواني خويا شفت قوم يا الاخو ميتين واحد حاضن الثاني كبير على الاخ حاني يضم عن وحوش الله وثواكل يشجى الغيور حنين غاء
نلتفت نرأينا ما يدمي الحشا منه بأبيات وحرق خبائي وتقول وهي عاتبة عليه وما يجدي عتاب موزع أشلائي قد كنت في الحرم المني خبيئة واليوم نقع اليعملات خبائي أسبا ومثلك من يحيط صراديقي هذا لعمري أعظم البرحاء يا الله وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم شافي كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصر واحفظ شيعة أمير المؤمنين يا رب العالمين
اللهم اصعد بثواب هذا المجلس الشريف إلى روح الحاج عبد الله القلعاوي ومتعلقيه والسيد خليل العلوي ومتعلقيه إلى أرواحهم وأرواح موتى المؤسسين وموتاكم وموتانا نكدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.